في قضية مهمة في موضوع الخلافة الرسولية اللي هنتناقش فيها النهاردة، اللي هي دفاع بولس الرسول عن قانونية رسوليته. القضية دي مهمة جدا وأخذت حيز كبير في رسائل بولس الرسول، لدرجة اللي تخلي الناس تقول هو إيه ماله، منزعج ليه. بولس معروف ان هو رجل متضع جدا، وكان دايما يذكر نفسه بخطاياه السالفة اللي فيها اضطهد كنيسة الله بإفراط، وان هو تسبب في موت مسيحيين منهم استفانوس. كانش بينسى هذا الضعف اللي كان فيه طبعا قبل المعمودية، وحتى بعد ما بقى مسيحي كان يتكلم عن نفسه يقول ان انا اخر الرسل وأنا الذي مثل السقط، ولما يقول الخطاه الذين أولهم أنا، ولما أنا أصغر جميع القديسين، يعني مش بس قال آخر الرسل، ده أنا أصغر القديسين. القديسين يقصد بهم إيه؟ المؤمنين، مش القديسين في نظرنا زي النهاردة مرجرجس ومرمينة. فهو بيعتبر نفسه أصغر جميع القديسين وأول الخطاه. فلما يجي بقى حتة حد يتعرض لرسوليته ويقول بولس مش رسول، كان الموضوع بالنسبة له أزمة، لدرجة ان في مثلا في رسالة كورنثوس وفي غلاطية وفي غيره يتكلم كثيرا عن ان هو رسول، وقال انا مش اقل من بقية الرسل. قبل ما نقراها مع بعض، يعني عايز اتخيل كده، لو ان الرسول زيه زي بقية المؤمنين، كان ايه اللي يزعج بولس الرسول؟ قالوا عليه مش رسول، خلاص تعد، مش قضية. يعني تعرفين زي ايه؟ زي لما يكون في واحد قال انا امين الاسرة، عينوه امين اسرة، فطلع واحد من الخدام قال له لا انت امين ولا نعرفه، وهو لانه خادم نقي وما بيهموش الالقاب قال له لا امين ولا غير، انا خادم سيبوني المهم اخده، مش هتفرق الالقاب، مش هتفرق امين اسره امين مساعد مش عارف مساعد اول مساعد تاني، الالقاب دي مش هتفرق معانا، يعني احنا مش هنتعطل في خدمتنا عشان الالقاب، المهم ان انا بخدم، اعتبرتني امين ما اعتبرتنيش امين مش هتفرق كتير. لكن ايه رأيكم لما يكون في اب كاهن ويقول لك يا ابني عيب، ده انا ابوك، ده انا كاهن، يقول له ما عرفش ان انت كاهن، انت مش كاهن، نقول ما جراش حاجة، الالقاب ما تفرقش. هنا بقى تفرق، هنا بقى تفرق قوي، يقول لا كاهن ونص، ورغم يكون ابونا ده انسان متواضع جدا جدا، بس لما تقول له انت ما انتش كاهن تقول لك لا كاهن ونص، يعني ايه مش كاهن؟ لا كاهن طبعا. فعايزكم تتخيلوا النهاردة اخواتنا البروتستانت بيقولوا مفيش كهنوت في المسيحية، طب ايه اللي خلي بولس يتحمق قوي ويدافع عن رسوليته لو اساسا مفيش رسولية ولا في كهنوت وكلنا اخوة؟ هتفرق ايه بولس لما يقول عليك رسول ولا ما يقولوش؟ كان ساعتها بولس الرسول يقول ايه مفرقتش معايا، وكان يبقى درس رائع جدا ليه. واحد قال عليه رسول قال له شكرا، واحد قال له انت مش رسول قال له ما فرقتش، وكان هيبقى فعلا الادعاء اللي بيقول ما فيش رسل او ما فيش تميز للرسل عن باقي المؤمنين او ما فيش كهنوت في الكنيسة وكلنا اخوة، حتى الاسيس طبعا في الطوائف البروتستانتية في اسيس، بس الاسيس عندهم مش كاهن، فاهمين دي انتو ولا عايز شرح؟ عندهم اسس بس القسيس مش كاهن، لان كلمة قسيس موجودة في الكتاب المقدس ما يقدرش ينكروه، فعندهم اسس يقول لك جناب القس فلان، بس القس بتاعهم ما هوش كاهن، ما عندهمش كهنوت. طب امال هو قسيس ليه؟ يقول لك دي وظيفة في الكنيسة، ان هو المسؤول عن الكنيسة في الرعاية، راعي بيرعى، وان هو بيفتقد الناس، بيقود الخدمة، بينظم الخدمة، لكن ليس له دور كهنوتي. يعني ايه ملوش دور كهنوتي؟ يعني ما هواش وسيط بين الله والناس، ما هواش له امتيازات خاصة، ما ما هواش اي حاجة غير ان هو وظيفته في الكنيسة انه بيقود. خدي بالكم دي. وعندهم يختاروا زي ما احنا عندنا مجلس كنيسة، يختاروا بعض الرجال المحترمين قوي يسموهم الشيوخ، والشيخ غير القسيس عنده، شيوخ الطائفة ناس كبار ولهم مشورة يعني. بس الكنيسة فيها قسيس واحد وفيها كذا شيخ، كل دول أخوة. فالقسيس ما يقولولوش يا أبونا. أبونا ليه؟ ده أخون، أخ. القسيس نفسه أخ، يوم ما بيحترمه بيقول له يا جناب القسيس، يا حضرة القسيس. لكن ممكن يقول له يا أستاذ فلان، ممكن يقول له يا دكتور فلان لو معاه دكتوراه في اللاهوت مصر، ممكن يتقال الأخ القسيس. لكن مفيش حتة الأب ولا كلمة أبونا. وإن كان طبعا في مصر هنا أحيانا لما حد بيقول له يا أبونا بيعديها، عشان إحنا الشعب القبطي متعودين على القسيس نقول له يا أبونا، فما يزعلوش بيعدوها يعني. لكن في أصل العقيدة ما عندهمش الأبوة الروحية، ما عندهمش كهنوت. ويقول لك كلنا إخوة. كلمة كلنا إخوة دي موجودة ولا مش موجودة عندهم؟ طيب كلنا إخوة يعني إيه؟ ما فيش امتياز حد عن حد. طيب لو إن الوضع ده فعلا صح في الكنيسة النهاردة، كان مفروض يكون كده أيام الرسل. ولو كان كده أيام الرسل كان يطلع واحد يقول بولس مش رسول، كان بولس يقول له كلنا إخوة، مش هتفرق معي، ده أنا مخ كبير قوي يعني، قول اللي عايز تقوله. لا كمان ما كانش في الأصل هيطلع واحد يقول بولس مش رسول، لأن أساسا الموضوع مش مصار يعني. إيه يعني الرسول ولا مش رسول؟ ده لقب شرف. المسيح عنده ملايين التلاميذ، وهو أرسل مجموعة، لكن دول زي دول. شوفوا بقى، كون في قضية تصار يبقى الموضوع كان موجود، موجود وفي امتيازات خاصة للرسل من جهة الخدمة، مش امتيازات يعني يركب عربيات، لا، الامتياز من جهة الخدمة ومن جهة صلاحياته في الخدمة، من جهة سلطانه في الكنيسة. معلمنا بطرس لما كذب عليه حنانيا قال له أنت لم تكذب على الناس بل على الله. وبعدين لما جت سفيرة قال لها لماذا اتفقتم على تجربة روح الرب؟ يبقى الكذب هنا على بطرس صار كذب على الروح القدس. طب معنى كده ان اي واحد من المؤمنين لما حد يكذب عليه يبقى كذب على الروح القدس؟ ما تقالتش لا في الكتاب المقدس ولا في اي آية ولا في اي تراث. اذا بطرس كان ليه وضع خاص، ويمكن يكون ربنا سمح بقصة حنانيا وسفيرة علشان يؤكد سلطان الرسل. لان لو كان حنانيا كذب وبطرس ما خدش باله والحكاية عدت، كان هيتعرف ان بطرس زيه زي اي واحد من الشعب، مجرد قائد للكنيسة وليس فيه روح خاص من الله، زيه زي اي واحد. لكن ربنا كان عايز يدي درس. بطرس ده فيه صلاحية محددة كرسول، اوعى تكذب عليه حنان. لما كذب مات. لاحظوا يا شباب، ما اسهل ان يكون في ناس تانيين كذبوا بعد كده على بطرس او على غيره، ايه يعني؟ بس مش كلهم ماتوا. مش كلهم ماتوا ليه؟ لان الحكاية ما هيش قاعدة ان كل اللي يكذب على بطرس يموت، لكن كان واحد بس وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح عشان ربنا يثبت بها سلطان الرسل. وعشان كده بعدها على طول القصة دي قال وصار خوف في كل نفس، عرفوا الناس دي ليهم سلطان محدد. وهنشوفها كمان شوية في قصة كمان سيمون الساحر والسيموني. فلو ان الرسل زيهم زي بقية الناس كان هيبقى أساسا مفيش قضية تثار من جهة رسولية بولس. ولو أثيرت من ناس ضعاف العقول، بولس الرسول مش هيعمل عقله بعقلهم، يبقى هو كمان ضعيف ويقعد يدافع عن رسوليته، وكان الموضوع ما ياخدش هذا الحيز من اهتمام. تعالوا نقراها الكتاب صفحة 41. هو الجزء الأولاني بتاع خطورة عدم وجود خلافة رسولية احنا قلناه كذا مرة. هناك قضية رئيسية تحتل مكانا كبيرا في سائل معلمنا بولس الرسول تشير إلى فكرة وجود الخلافة الرسولية. إيه بقى القضية؟ هي دفاع معلمنا بولس الرسول بشدة عن قانونية رسوليته. إيه الأمر الذي يثير إن بولس كارز عادي ولا رسول؟ إذا كان في رسل وكان في كارزين عاديين. كان هناك فريقان أحدهما يؤيد رسولية بولس والآخر ينفيها بشدة بحجة إيه؟ إن بولس لم يرى الرب بالجسد ولم يلتصق به، ما هو زي بطرس ولا توما ولا اندراوس ولا يعقوب ولا يوحنا، بل إن بطرس عرف المسيح بعد القيامة وبعد الصعود لما ظهر له في الطريق إلى دمشق. كان يمكن ألا يثار الأمر من الأصل وألا يأخذ هذا الحيز الكبير من الاهتمام لو كان أي خادم أو أي كارز من حقه يدعي نفس الرسول أو الرسول زيه زي الباقيين. فإن كان الأمر غير مهم أن يكون بولس رسولا رسميا أم لا، لماذا اهتم بعض المؤمنين في العصر الرسولي أن يتهم بولس بأنه ليس رسولا؟ ولماذا اهتم بولس الرسول بتخصيص أجزاء كثيرة في رسائله لإثبات رسوليته وقانونيتهما إن كان الأمر لا يفرق شيئا؟ تعالوا نقرأ النصوص بقى اللي فيها بولس بيدافع عن رسوليته، وتلاحظوا النبرة الشديدة اللي فيها. قال لهم: ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. أكثر ناس أثاروا هذه القضية هم أهل كورنثوس. بسبب في هذا ذكر في سفر الأعمال صح 18، لما بولس الرسول ذهب إلى كورنثوس أقام فيها سنتين ونص. هي يمكن دي أكثر مدينة أقام فيها لأنه كان يجري بسرعة. دي سنتين ونص. سنتين ونص دي معناها بلد كانت محتاجة خدمة قوي، والناس مش بسهولة يقبلوا الإيمان. وفي الآخر حصل فتنة طائفية، قاموا الناس اليهود وسجسوا المدينة وقبضوا على واحد اسمه غايس وضربوه وبقت شغلانة. وبعدين بولس خرج من كورنثوس وذهب إلى أفسس وسايب البلد بتغلي، واليهود اللي ما أمنوش بالمسيح بيزلوا أنفاس اليهود اللي أمنوا بالمسيح. أثناء ما بولس في النواحي العالية قدم إلى أفسس رجل فصيح مقتدر في الكتب اسكندرية الجسم اسمه إيه؟ أبولوس. وجه اتقابل مع أكيلا وبريسكيلا اللي هم تلامذة بولس. وبعدين يقول لك: وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق طريق الرب عارفا بمعمودية يوحنا فقط، يعني في حتة في الإيمان مش كاملة. فأخذوا أكيلا وبريسكيلا إليهم وعلموه طريق الرب بأكثر تدقيق، وقال لهم: أنا عايز أروح كورنثوس. فقالوا له: إحنا لسه راجعين من هناك مع بولس، وبولس سابنا في أفسس وراح هو يبشر في حتة تانية، فإحنا نعرف الناس اللي هناك. فكتبوا له كارت توصية إن الراجل ده مسيحي أبولس وإنه خادم للرب، اقبلوه وادوله فرصة يوعظ ويخدم، ده راجل مقتدر في الكتب وفصيح ويقدر يساعدكم. يقول لك الكتاب: فلما جاء هذا إلى كورنثوس ساعد بالنعمة كثيرا الذين آمنوا. إذا كان باشتداد يفحم اليهود مبينا لهم بالكتب أن يسوع هو المسيح. فنفسية المسيحيين المتنصرين ارتفعت، جالهم واحد ينصفهم ويغلب اليهود. فابتدى بقى ايه النغمة دي تجري في البلد: أبولس احسن من بولس، ده بولس سابنا واحنا محتاسين وأبولس جينا جدنا. وبعدين ايه، ما هو بولس برضه مش رسول زي ما أبولس مش رسول زي بعض، ده كارز وده كارز. هو بولس شاف المسيح، امال نعمل ايه في بطرس؟ ناس قالوا ايوه احنا تبع بطرس، وناس قالوا احنا تبع بولس ده اللي جه اسس الكنيسه. وناس قالوا احنا تبع أبولس، وناس قالوا احنا تبع المسيح، ملناش دعوة بالرسل. بقى في انشقاق في البلد، والأخبار وصلت لبولس وهو في أماكن بعيدة، فكتب رسالة إلى أهل كورنثوس يقول لهم أنا زعلان جدا أن نسمع بينكم انشقاق، من هو بولس ومن هو أبولس، بل خادمان أمنتم بواسطتهما، أنا غرست أبولس سقط. فالناس أخذت الرسالة قالوا شفتوا أهو هو نفسه بيقول بولس وأبولس زي بعض، واحد غرس والثاني سقط، لا ده رسول ولا ده رسول. فراح بقى بعت لهم في الرسالة الثانية، بصوا النص بتاع كورنثوس الثانية 11-16، قال لهم أقول أيضا لا يظن أحد إني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. أنا أفتخر بنفسي، وإن كان الافتخار بالنفس ده غباوة ليكن، اعتبروني غبي بس اسمعوا كلام اللي هقول. تخيلوا بولس الرسول بيقول كده، إذا كان الافتخار بالنفس ده غباوة مش هقول لكم لا مش هعمل كده لحسن أبقى غبي، لا اعتبروني غبي بس اسمعوا الكلام اللي هقوله. بصوا بقى صفحة 43، ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملين، يعني أنتم كده كده أنتم مستحملني، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأن خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. بيعتبر الناس اللي أشاعوا أنه مش رسول زي شيطان اللي قال لحواء مش هتموتي، وأفسد بساطة ذهنها. فأنا خايف عليكم، فإنه إن كان الآتي اللي جه دوت اللي جه وقال لكم الكلام اللي هو أبولس يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، روح قدس آخر، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملوه. لكن إحنا الاثنين اتكلمنا كلام واحد، مالكم بتفرقوا ليه؟ لأني أحسب، دخل بقى حتة الافتخار، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، يعني مش بس الرسل، عن الفائقين، يعني بطرس ويعقوب ويوحنا الأعمدة. وإن كنت عاميا في الكلام، لأنهم طلعوا عليه إشاعة أنه هو كلامه بسيط وعامي ومش فاهم حاجة، مع أن بولس ده فيلسوف. وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، يعني عايزين أكلمكم بالفلسفة هتكلم، أنا مانيش قليل يعني، خلوا واحد يقول على نفسه كده، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع، في كل شيء، في الخدمة وفي التعليم وفي الكرازة، ده أنا باين علي أن أنا أحسن واحد. تخيل واحد يقول على نفسه أحسن واحد، إيه بولس اللي حصل لك؟ يقول اقبلوني ولك وغبي، ده بيطلعوا أن أنا مش رسول، القضية كبيرة بالنسبة لي. أم أخطأت خطية إذ أزللت نفسي لكي ترتفع أنتم؟ وأنا غلطت لما جيت عملت نفسي بسيط بينكم وغلبان. تخيلوا مثلا أنا رفائيل حضرت معكم مؤتمر ونمت معكم في الأوض وأكلت معكم في الأروانة ولعبت معكم كورة، وبعدين ترجعوا تقولوا ده ولا أسقف ولا حاجة، قال لكم لا أسقف ونص، يعني إيه مش أسقف، وأنا غلطت عشان اتبسطت معاكم بقيت كده قاعد. فقال لهم يعني أنا غلطت، أخطأت خطية لما عملت نفسي كده، إذ أزللت نفسي كي ترتفعوا أنتم، وبشرتكم مجانا بإنجيل الله، خدتش منكم مليم. اعتبروا بقى مدام ما بيخدش، مدام بسيط إنسان، استهتروا بيه بقى. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرى لأجل خدمتكم، عدت لم تبرعات من الكنائس الثانية عشان أخدمكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أسقن على أحد، لأن احتياجي سده الأخوة الذين أتوا من مكدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير صقيل عليكم وسأحفظها، حق المسيح فيا أن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائي. يعني أنا هنا عمال أقول لكم أنا بفتخر أني ما خدتش معاكم حاجة، بس ما دارش أقولها في أخائي، لأن أخدت منهم عشان أصرف عليكم، فبفتخر في وسطكم أن أنا ما خدتش، لكن في أخائية مش هقدر أعمل كده. هذا الافتخار لا يسد عني في إقليم أخائية. لماذا؟ فاهمين دي؟ منطقة اسمها أخائية، يعني ناس من المقدونية جوم ادوله فلوس، وهو لما راح أخائية لم فلوس، لكن عنده كرونسوس قال لهم مش عايز منكم حاجة. فبيقول لهم أنا يعني غلط إن أنا خدمتكم مجانا وجبت لكم فلوس أصرف عليكم على خدمتكم، وبفتخر في وسطكم ما خدتش حاجة. أنا ما أقدرش أفتخر الافتخار ده بره. لماذا بقى؟ ليه عملت كده؟ قال لي أني لا أحبكم، الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله، يعني إن أنا بخدمكم مجانا هعمله برضه. ليه؟ لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة. ما ممكن يقولوا هو بيخدم حضرتك عشان يسترزق، لا، مدام انتوا روفيكم الروح دي مش هاخد منكم حاجة، هلم تبرعات من الناس اللي فاهمين مقامي وقيمتي، ومش هيقول عليا كلام وحش. لكن انتوا يا اللي عينكم وحشة وتتكلموا كلام وحش مش هاخد منكم حاجة. ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة لكي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة. كلمة رسل كذبة دي بنقر بيها أن في رسل حقيقيين رسل كذبة. لو أساسا الرسل ما لهمش تميز، إيه اللي خلي ناس يعملوا نفسهم رسل كذبة؟ تستفيد إيه؟ كلنا زي بعض، كلنا إخوة. عشان تعرفوا قد إيه الفكر الأرثوذكسي عميق جدا في الكتاب المقدس، كل حاجة عايشين بيها النهاردة ما هيش متفبركة، طلعة من أيام الرسل اهي. وبعدين هم فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ماك نور. فليس عظيما أن كان خدامه أيضا، اعتبر دول خدام مين؟ الشيطان، يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. ويختم: قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، كان مفروض أنتم اللي تقولوا لا ده رسول ونص، إذ لم أنقل شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا. شوف يرجع يقول إيه، وإن كنت لست شيئا، أنا ولا حاجة، بس إيه رسول ونص، عجيب. يعني زي بيمشي على حبل، يقول ايه: لست مستحقا ان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله. اهو انت بتقول لست مستحقا، بس انا رسول ونص واحسن من كل الرسل. اول ما يلاقي نفسه زودها يقول لك بس انا لست شيئا. مالك يا بولس في ايه؟ يقول يا عم بيقوله مش رسول، طب تفرق ايه معاك؟ لا تفرق كتير. ايه تفرق بقى؟ هقول لكم مثل يوضح خطورة ان بولس مش رسول، مثل وحش قوي بس مضطر اقوله علشان توضح الحكاية. تخيلوا النهاردة سيدنا البابا شنودة بعد 37 سنة من سيامته بطرق الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، يطلع واحد يعمل بحث ويطلع ان رسامة البابا شنودة سمح الله كانت باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. بعد 37 سنة، تخيل لو كان كده معناها ايه بقى؟ بص اسمعوا بقى، كل اللي رسمهم أساقفة مش أساقفة، والأساقفة دول رسموا كهنة، كل اللي ترسموا كهنة مش كهنة، وهو رسم كهنة والكهنة دول مش كهنة، وبعدين الكهنة دول جوزوا ناس، الجوازات دي كلها مش جوازات. وكل الكهنة دول عمدوا ناس، المعموديات دي كلها بطلة، وكنائس دشنت واتبنت دي مش خطيرة، لكن تخيلوا المعموديات كلها بطلة، المناولة كلها بطلة، الاعتراف اللي انت اعترفتوه كله ما خدتوش عليه حل، لان اساسا الناس دي ما عندهاش سلطان حل، والناس اللي ماتت تصلي عليها وتروح. فهمتوا ليه بولس، فهمتوا ليه بولس قال كده؟ أظن بقت واضحة. كان لازم يطلع يقول أنا رسول ونص، وبعدين يرجع يقول وإن كنت أنا نفسي لست شيئا بس أنا رسول في ذاتي، قولوا اللي عايزين تقولوه، لكن في كهنوتي لا، لأن الكهنوت دوت بيبني كنيسة. تخيل النهاردة لما يكون لسمح الله في أسيس مشلوح وماشي لابس العمة والجلابية، وراح له واحد قال له صلي لي يا ابونا، صلى له معلش عدد دي، وبعدين اتعرف عليهم وراح يزور البيت عدد، يا ابونا احنا عندنا بنتنا هتتجوز عايزينك تعمل لنا اكليل، ما انت كاهن العيلة، عمل لهم اكليل، وفي الاخر واحد حضر اكليل قال لهم ده الاسيس ده مشلوح بقاله 5 سنين، يا ده كارثة، يبقى الاكليل ده ما تمش، وعمد لهم عيالهم بقى المعموديات مش مظبوطة، كارثة. طب ده اسيس ايش حال لما يكون رسول؟ هتبقى كل الكنائس التي أسسها بولس الرسول ليست كنائس رسولية، وتيمساوس وتيتوس مش أسقفة، والرسائل اللي يكتبها بولس الرسول ما تبقاش أسفار مقدسة، هو كل اللي يكتب يبقى سفر مقدس، ما كانش رسول. معاك حق معلمي بولس ان انت تسخن قوي وتدافع بشدة وبدراوة عن رسوليتك، ولولا هو عمل كده كنا احنا كلنا ضيعنا، لان بولس ده كارث عظيم. ممكن نقرا الكلام ده، ان بولس الرجل المتضع الذي يعتبر نفسه اخر الرسل ومثل السقط، عندما اتهم بانه ليس رسولا انبرى يدافع عن رسوليته دفاعا مستميتا، وذلك لانه لو لم يكن بولس رسولا فستكون الكنائس التي أسسها غير رسولي، والأسقف الذين أقامهم وكذلك القصوص والشمامس يكونون غير قانونيين، وكذلك من يقوم هؤلاء الأسقف برسماتهم وكل خلفائهم، وتنهار كل خدمة بولس والكنائس التي أسسها، بل أن كرازة تعليم بولس ستكون موضع شك، لأنه مش رسول، ده مش 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 مرجع. لم تكن خدمة كل المؤمنين من جهة الكرازة والتبشير بنفس الدرجة، بل كان هناك مسؤولون رسميون لهم صفة رسولية وامتيازات خاصة من جهة أحقيتهم في تأسيس الكنائس وصيامة الأسقفة والقصوص والشمامس. كان هذا الأمر واضحا جدا في ذهن بولس الرسول ومعاصريه، يعني حتى لو بولس بس فهمها والمعاصرين مش واخدين بالهم ما كانوش أثاروا القضية، ولو أثاروا القضية بجهل عدم وعي كان يقعد يفهمهم بالهدوء يقول لهم لا يا جماعة دي الحكاية دي خطيرة ما تقولهاش تاني، لكن هو عارف ان هم قصدين وفاهمين، وقال عليهم دول فعل ماكرون ودول خدام للشيطان، يعني قصدين ناس مكرين. يبقى الموضوع كان معروف ان الرسل لهم كيان خاص، لذلك كان الموضوع قضية تستحق المناقشة والاتهام والدفاع. ليست كرازة بولس الرسول مجرد انتشار لاسم المسيح بأي طريقة، أي واحد كان يعمل كده، وليس شخص بولس الرسول مجرد كارث يتكلم من نفسه، بل كان بولس الرسول رسولا معتمدا وكاهنا رسميا وأسقفا مسكونيا له الحق أن يقيم آخرين أيضا. ولذلك هو نفسه احتاج أن يراجع تعليمه على تعليم سابقيه، قالها في غلاطيا بعد 14 سنة من الخدمة، صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا أخذا مع تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان، يعني الروح القدس قال له اطلع أورشليم شوف الرسل راجع نفسك عليه، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالإنفراد على المعتبرين اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا، لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. ده إيه الجمال ده؟ طب الروح القدس قال له اطلع لبطرس ويوحنا ويعقوب، ما قالوش ليه مباشرة انت كلامك صح ولا غلط، عشان يثبت ان في مرجعية في الكنيسة هم الاباء الرسل. فان الذي عمل في بطرس رسالة الختان عمل فيه ايضا للامم، فاذا علم بالنعمة المعطاة ليعقوب وصفا، مين صفا؟ بطرس ويوحنا، المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأمهم في الختام. هنا السؤال مرة أخرى، ده تركيز الأفكار بقى. لماذا قام أعداء بولس الرسول بتوجيه هذا الاتهام بالذات له؟ لأن دي ضربة في مقتل. لو قالوا بولس خاطئ لهم أنا خاطئة، لو قالوا بولس شرير كل الناس كانت تقوم تدافع عن بولس. لكن إيه الخبطة اللي مش توجع تموت؟ يقولوا بولس مش رسول. ولماذا قابل بولس الرسول هذا الاتهام باهتمام شديد ودفاع مستميت؟ تاني حاجة، إن كانت لا توجد خلافة رسولية ولا يوجد كهنوت مسيح ولا يوجد أوضاع رسمية في تأسيس الكنيسة وسياستها، فلماذا يضيع معلمنا بولس وقته في الدفاع عن قانونية رسوليته لولا أن هذا مهم للغاية في تأكيد رسوليته ومهمة رسالته؟ واضح من القضية دي اللي كل الناس عارفينها وبيشرحوها وبيتكلموا عنها ان ليها برضو مردود في موضوع الخلافة الرسولية. بس ممكن حد منكم يقول لي ده الكلام ده كده انت بتتكلم عن الرسل مش الخلافة الرسولية. هرجع واقول الكلام اللي قلناه قبل كده، اذا كان ايام الرسل الموضوع مهم وهم موجودين، مش حال لما يغيبوا بالجسد تبقى دايما بهواء. تخيل لما يكون عندنا مرجع اسمه يوحنا الحبيب قاعد لغايه سنه 100 ميلاديه، اقدر ارجع له. طب اخر واحد راح بقى السماء، هيبقى كل واحد من دماغه. عصر الرسل كانت الكنيسه لسه صغيره برضو، النهارده كم مليار من البشر مسيحيين، ويعني في ملتيبليكيشن، حكايه بتزيد. طب لما يكون عددهم كده وعندهم رسل ليقودوهم، مش حال بعد ما الرسل يروحوا والعدد يزيد الدنيا تمشي بتنظيم ولا لا؟ عشان كده كان لازم في ناس مكلفين من الرسل يخلفونهم في قيادة الكنيسة بنفس الصلاحيات وبنفس المستوى. وإن كان دايما بنقول من جهة الكرامة أبائنا الرسل لهم كرامة تفوق كل الأساقفة اللي في الدنيا كلها. نكتفي بكده ونشوف الأسئلة اللي كانت المرة اللي فاتت ما جاوبتهاش جايبها معايا وأسئلة المرة دي. حد بيقول إيه الفرق بين المطران والأسقف في كنيستنا الأرثوذكسية؟ قلناها المرة اللي فاتت؟ طيب ده بس لسه جاي دلوقتي. هل الأسقف في كنيستنا يجب أن يتزوج؟ لا، هو الثانية الآية بتقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعلى امرأة واحدة، دي شرحناها بتاعت لما قلت القشطة الوش أول جيل قلت لها كمش. طيب هقولها بسرعة. بولس الرسول دلوقتي بيكرز، أسس كنيسة في أفسس، عايز يسيبها يروح في حتة غيرها، فلازم يلاقي واحد يقود الكنيسة عشان يرسموا أسقف. طيب كل الناس اللي أنه تحت إيديه دول إما من أصل وثني أو أصل يهودي. أما يكون واحد وثني وعنده 30 سنة ما يكونش يتجوز ليه؟ هل في بتولية في الوثنية؟ طيب واحد يهودي عنده 30 سنة 40 سنة ما تجوزش ليه؟ فإما قدامه دلوقتي حاجة من اثنين أو حاجة من ثلاثة، إما يعمل واحد من المتزوجين أسقف أو يسيب الكنيسة بلا أسقف لغاية ما حد من العيال الصغيرين يكبر ويعيش في البتولية يعملوا أسقف، وإما أنه يلغوا موضوع الأسقفية خالص تبقى كنيسة بلا قائد. فهو قال لا، إحنا في الجيل الأول دوت لما نيجي نرسم أسقف هنلاقي قدامنا ناس إما متجوزين وإما عيال صغيرين. ما كانش في زمان أزمة زواج زي النهاردة، الواحد يقعد 30 سنة متجوزه دي وكانش موجودة زمان، 17-12 سنة يكونوا بيتجوزوا، فإما عيل صغير إما واحد متجوز. فقال له تمساوس لما تيجي تختار واحد تعمله أسقف لازم يكون متجوز واحدة بس مش من نوع المزواج، لأن في الوثنية بتسمح بعدد زوجات وفي اليهودية، فلما تختار واحد اختاره من نوع الراجل العفيف اللي اختار واحدة بس وعاش معاه، لكن ما تاخدش واحد متجوز اثنين. ادي كده على امرأة واحدة. طيب بعد كده لما بقى في مسيحيين اتولدوا مسيحيين من أسر مسيحية وعشقوا البتولية عشان خاطر العذراء مريم عشان خاطر المسيح وخاطر البتوليين، خلاص ناخد منهم أسق؟ بولس اللي كتب الآية دي هو نفسه كان بتول، وتيموثاوس اللي كتبت له الآية كان بتول وكان صغير، بس بولس الرسول أقامه في الأسقفية من أجل النضج البدر اللي عنده، وقال له لا يستهن أحد. إيه يعني إيه السر إنه ما كانش متجوز؟ إنه كان صغير. لكن بعد كده استمرت الكنيسة تختار الأسقف، كل الكنيسة في العالم مش بس في مصر يكون في البتولية. عندنا البطرك رقم 12 اللي هو مين؟ ديمتريوس الكرام، هو الوحيد اللي كان متجوز لكنه كان عايش في البتولية مع مراته. الناس انزعجوا، ازاي بطرك يكون متجوز؟ انزعجوا ليه؟ مش متعودين. معناها ال11 بطرك اللي قبله كانوا بتوليين، فيقول لك احنا نعمل بدعة اول مرة يعملوا لنا بطرك متجوز. وحكاية بتاعت الملاك اللي ظهر له في الهيكل وطلع يبخر في الكنيسة في الطرحة بتاعته، يعني بدل الشوري حط الفحم المولع في القماشة دي ويبخر، وجاء عند مراته في وسط السيدات وقال لها فرش الطرحة بتاعتك، عارفين طرحة الست دي تبقى يعني حاجات خفيفة جدا، وكب فيها الفحم المولع ولم تحترق. فالناس ايه ده ايه ده في ايه؟ قال لهم انا في ملاك قال لي مش معقول انت تخلص والناس تهلك، انتوا كلكم متشككين في اسقفيتي لان انا متزوج، فمتشككين في اسقفيتي. ما هي نفس القضية بتاعت بولس، يقولوا ده مش بطر. قال لهم بطرك ونص من جهة البتولية وموجود، وقال لهم ان انا اتجوزتها وقعدنا من ساعة ما اتجوزنا اتفقنا ان احنا نعيش في البتولية. انيانوس قد يكون طبعا متزوج لان الراجل كان وثني ساعة لما امن. فالاطفال الاولى، انا كنت بدور على كلمة الاطفال عشان افكركم ساعتها قلت ايه. في سر الافكاريستيا احنا بنتاوى جسد الرب فقط ولا جسد متحد باللاهوت؟ طبعا المتحد باللاهوت، لان اللاهوت لن يفارق نسوت. لكن مش معنى كده ان احنا بناكل اللاهوت، لكن بنتحد باللاهوت. والاتحاد باللاهوت في التناول ما هو زي اتحاد اللاهوت بالنسوت في بطن العذراء، لان اتحاد اللاهوت بالنسوت في بطن العذراء اسمه اتحاد اقنومي. لكن اتحادنا احنا بالله اتحاد نعمة. اتحاد الاقنومي يخلينا نسجد للمسيح، لكن اتحاد النعمة ما يخلينيش اسجد لك وانت متناول. واحد طالع من الهيكل متناول، هل الناس تسجد له وتقول مبارك لقيت باسم الرب ويمشي بقى يمد ايديه على الناس يعمل معجزات؟ اصلا متناول ما بيحصلش. فالاتحاد من نوع اخر غير الاتحاد الاكنومي. لماذا قاوم بولس بطرس في انطاكيا؟ لانه كان بيخاف من اليهود وبرأيهم. لماذا لبس كهنوتي موحد للأسقفة والقمامسة والقصوص؟ هذا الزي يمنع الكنيسة من إرسال مبشرين لها في بعض جهات العالم اللي سبقنا إليها البروتستانت، لأن ما لهمش زي يمنعهم الدخول، هم يدخلون بزي عادي. لا، أولا من جهة الزي اللي احنا بنلبسه دوت ما هوش مشكلة، يعني الواحد فينا لو قلع الجلابية السوداء ولبس بنطلون جينز هو برضو أسقف أو أسيس، يعني السر مش في الجلابية. صحيح، وإحنا لا ننتقد الناس الطوائف الأخرى اللي بيلبسوا بنطلونات وقمصان وبيخرجوا بيها في الشارع، ما فيش أي مشكلة. مش مشكلة مش في زي ده، ده مش زي ده، زي الكهنوت. زي الكهنوت هو التونيا اللي بنلبسها في الهيكل، دي ملابس الكهنوتية بتاعت الهيكل، لكن بره الهيكل ممكن الكاهن يلبس أي حاجة. بس احنا في مصر اتعودنا على هذا الزي وشعبنا اتعود عليه، وهينزعجوا جدا لو شافوا غير كده. صح؟ تخيلوا بقى المرة جاية شيء مزعج جدا. فإحنا تعودنا على كده، وإحنا حبينا هذا الزي ككهنة، وإنتوا الشعب بيحب جدا زي الكهنوت بتاعنا اللي هو الملابس السودة دي. وبعدين إحنا كنيسة لها وزنها ولها ثقلها في المجتمع العالمي، فما يصحش نعمل حاجة في الخفاء وفي الدس وتخفف زي آخر عشان ندخل دولة إيه وبشر بإيه. شغل في السر دوت مش بتاعنا، كانش الأمور تبقى في العلن والوضوح. وخدام عاديين ممكن يقوم بالدور في أي مكان، وده اللي بيحصل حقيقة يعني. لكن كهنوت لي يعني وضع، أنا خادمة فاقدة القدوة في كنيستي وحياتي، ونفسي أعيش حياة التلمذة، ماذا أفعل؟ ما هو يعني التلمذة مش شرط أن يكون المعلم بتاعي في نفس المكان أو لازق فيه أو أنا بتبعه كل الوقت، لكن ممكن واحد زي ما قالوا عن أنبا أنطونيوس عامل زي النحلة اللي كان بتاخد من كل زهرة رحيق. فأنت تقدر أو أنت تتعلمه من أناس كثيرين حتى من بعيد لبعيد، وأنتوا بتتقابلوا مع أباء كثيرين في كنائس وهنا في الأمبرويس، تقدروا تتعلموا منهم حاجات كتير. واحد هنا بيشتكي ان في برشيتهم حد الظاهر مش من القاهرة في رسمات كهنة مش كويسين وتعبوا الشعب وبتاع. طبعا دي مؤلمة جدا ان تكون الصيامة غير موفقة، كلام قلناه قبل كده، وبتبقى يعني شوكة في ظهر الكنيسة، احيانا تستمر لسنين عديدة بعد نياحة الاسقف، يبقى ساب للكنيسة ورثة رديئة من الصيامات الوحشة. لذلك انتوا طبعا مش غرب، في إبرشية جرجة في أواخر عهد المتنيح الأنبا مينا جات شكاوي للبطرخانة هنا أنه بيرسم كهنة وحشين. هو راجل كان كبير في السن، ابتدى مش مركز، وبعدين الخدام بتاعه اللي بيأكله وشربه دوت يضحك عليه، يقول له سيدنا ده في واحد يعني البلد تنجح جدا لو ترسم قسيس. يقول له انت شايف كده يا ولد؟ يقول له اه. ويكون الخدام دوت واخد فلوس عشان يوصل الكلمتين دول سيدنا هو بيأكله. يقول طب خليه يا ابني نشوفه بس. يجي الاخ دوت يتمثل قدام سيدنا ان هو قديس ووقور، وبعدين ما كانش ياخد رأي الشعب، يصلي في الفجر ويعمل رسامة فجرية. فجرية وخلاص. ويخرج الأخ دوت من عند سيدنا قسيس لابس عمة، والشعب يفاجأ بيه. فانت عارفين عملنا ايه؟ المجمع المقدس أخد قرار بمنع الأنبا مينا من الرسمات، وهو مطران كبير مرسوم من أيام الباب كرولوس، مطران كبير أكبر من كل الدنيا دي. وشكلت لجنة تروح تقول له هذا القرار، سيدنا المجمع المقدس قرر انك مترسمش قصص، وانك انت تقعد في الدير اللي جنب الجرجة، دير الملاك الشرقي، وبعتوا نائب باباوي يقود الإبرشية بدون رسمات، لان طبعا ساب حاجة رديئة، يعني كمية كهنة وحشين ترسموا بطريقة مش مظبوط، شيء مؤلم. الاسقف اللي هيجي بعده هيشوف المر. لا، دي بقى حتة الرسامة القانونية، طالما أسقف حط إيده بقت رسامة. معلش لو غلطوا في غلطة يتحكم، واخد بالك؟ لكن هي رسامة غلط لكن بيد أسقف قانوني. أنت عارف إمتى تبقى الرسامة بقى مش قانونية؟ لما يكون الأسقف محروم، أو حتى بعد ما المجمع أخذ قراره ما يرسمش، لو هو تحدى القرار ورسم تبقى رسامات فيها كلام برضه. يعني القوانين بتاعت الكنيسة جميلة ومنظمة للعمل الكهنوتي بطريقة كويسة. سمعت أنه لابد أن يكون تنية الشماس بها صليب واحد من قدام وتنية الكاهن صليب من قدام وصليب من وراء، لكن ما يحدث الآن ليس كذلك، فلماذا؟ معلش، هو طبعا بعض الناس بياخدوا الموضوع ده كتأملات، فيقولوا أحيانا الصليب القدماني بقى كبير، ده يعبر عن خطايا الكاهن، واللي ورا صغير يعبر عن خطايا الشعب اللي هو شايلهم على كتافه يعني، فالشماس مش بيشيل خطايا الشعب، فبيقولوا هذا تأملات يعني. لكن مش طبعا، هل يجوز شماس رسم على المذبح معين أن يخدم في مكان آخر؟ ما فيش مانع يعني، أحيانا بيبقى أسيس كمان بالشماس، اترسم على كنيسة مثلا العذراء في الحتة الفلانية، وبعدين يجي البابا يقول له أنا محتاجك تسافر أمريكا، طب ما هو مرسوم على المذبح ده، فالبابا يبعته خلاص بقى كاهن بتاع كنيسة في أمريكا. أو مثلا كنيسة حتى في القاهرة ومحتاجة كاهن ومش لاقين لها كاهن ومش عارفين يرسمه، فالبابا ينتدبه يخدم في الكنيسة التانية، يقول لك لغاية ما نرسم قسيس، جايز لما يروح الكنيسة التانية الشعب يحبه ويرتبط بيه خلاص يستمر في العمر هناك. فإيش حل الشماس؟ هو طبعا الرسامة على مذبح بتحدد الخدمة، ويفضل فعلا الواحد ما يتنقلش من مذبح لمذبح إلا في الضرورة القصوى، لكن معروف ان الكاهن لما بيترسم كاهن للخليقة كلها مش للمذبح بتاعه بس. لكن الأسقف لا، الأسقف لما يترسم على إبرشية يرتبط بيها إلى الأبد، مش ممكن يتنقل من مكان لمكان يعني، ميبقاش مثلا الأسقف مدينة صغيرة مثلا طنطا وبعدين يترقى يبقى أسقف أسيوط أو اسكندرية، مهاش ترقية دي لأن الأسقفية واحدة. أما الأسقف العام فبيبقى مرسوم لمساعدة البابا في القاهرة، فممكن الأسقف العام ده لأنه ملوش إبرشية ممكن يتجلس على إبرشية أو يتغير شغلته داخل الشغل العام يعني. في ساعة لما لا مش فاضي يد بقى، ساعة لما يتجلس على إبرشية البابا بيرشم له الملابس وبنداء جديد. مثلا أمبر سنتي كان أسقف عام في القاهرة، لما جه اتجلس في حلوان يقول له ندعوك يا أمبر بسنتي أسقف لحلوان والمعسرة ومدينة 15 مايو، ويرشم على البرنس بس خلاص، وتاني يوم يتناول ويروح بقى يعملوا له حفل التجليس في الإبرشية، طقس تجليس لكن رسمها مرة واحدة. الأسقف العام لأنه هو بساعد البابا وبيشتغل معاه في الشغل العام ممكن يتغير يعني، مثلا أسقف خدمات يمسكه أسقف شباب، مثلا أسقف شباب ممكن يمسكه حاجة في الخدمة داخل القاهرة يعني ممكن دي، لكن ما هواش أسقف برشية، أسقف برشية بيرتزم بها إلى الأرض لغاية ما يتنايح. افرض طب أسقف برشية عمل مخالفات وحكم في الكنيسة وأخذ جزاء، تقعد الإبرشية فاضية ما يعملهاش أسقف لغاية ما يتنايح، ويتعمل نائب باباوي راهب يمسك الإبرشية دي يديرها بس مش برتبة أسقف، راهب نائب باباوي يعني ساعة لما يحب يرسم أسس يجيبهم للباب يرسمهم، لكن هو شغلته بيدير الإبرشية كأنه أسقف بس بدون صلاحية. ليه؟ لأن أسقفها لسه عايش. نعم، أسقف تاني، لو أسقف تاني هيبقى أسقف عام مش أسقف الإبرشية، مش ممكن يتنادى أسقف كذا في وجود الأسقف حي عايش. الأسقف العام جرجة داتي فيها نائب باباو لسه يعني، بس هو تنيح عام بمينة من زمان بس لسه فيها نائب باباو. طبعا 2004 احنا 2008 يعني من زمان تنيح بس لسه ما ترسمش حد مكان. لكن انا بقول على ايه، إبرشية خالية يعني، مثلا حاليا الأقصر في واخدين قرار ضد الأنبا أمونيوس وقاعد في الدير، ما رسموش أسقف للأقصر طالما الأسقف بتاعها عايش، لكن في لجنة بابوية بتدير الإبرشية، ولما يحب يرسموا أسس البابا هو اللي يرسم باعتباره هو أسقف الإبرشيات الخالية. المحلة الكبرى برضو في قرار ضد أسقفها، فالأنبا بشوي مسكها كنائب باباوي مش أسقف الإبرشية. لو حب يرسم يبقى عطل الباب، برغم هو بيرسم في إبرشيته لكن يرسمش في إبرشية حد غير. نظام الكنيسة نظام محكم وجميل. وكمان الحتاية دي بتعلمكم حاجة، إن الأسقف ليس فوق المساءلة، مهما علي الواحد في الدرجة الكهنوتية لكن في حد بيقول له انت غلطان. فلما تسمعوا قرار زي كده صحيح بنتضايق ونزعل ونقول حاجة مؤسفة ان يحصل حاجة زي كده، بس في نفس الوقت تقول ايوه في كبير، في كبير. اما يعني مش كل واحد يطيح في الناس وما حدش يقول له انت بتعمل ايه. بيبقى برضو بصوا هي القاعدة تقول ايه، اول ما الإبرشية يعني احنا اول امبارح صلينا على نيافة الأنبا يعقوبس، من ساعتها تبقى الإبرشية دي في ملك البابا لحين ما يرسم لها أسقف، فهو يدبر أمورها. ممكن في نفس الأسبوع بيعين راهب نائب باباوي لحين ما يختاروا أسقف، وممكن وكيل المطرانية اللي كان بيساعد المطران يتولى أمور المطرانية لغاية ما يترسم أسقف، بس تحت تدبير البابا مباشرة. لغاية ما يترسم أسقف يتسلم الإبرشية ويدبر أمورها. هو المفروض ما يكونش كده، بس يعني أحيانا البابا لما بنقعد نقول له على حاجات زي كده يقول بص القاعدة اللي يقولها إيه، يقول أنا لما بتأخر في رسامة واحد أحسن ما استعجل وارسم حاجة وحشة. ربنا يستر. أنت تتكلم عن شبين القناطر طبعا، شبين القناطر. نعم؟ لا ما جاش حاجة، دي ما هياش إبرشية، دي أسقفية عامة، ممكن تتلغي ممكن تتضم بالحاجة تانية. يعني مثلا أسقفية الخدمات الاجتماعية كان بيمسكها نيافة الأنبا صمويل المتنايح، لما مات في الحادثة بتاعت السادات بقى في لجنة ماسكة الإبرشية لغاية ما بابا خرج من الدير، رسم أنبا سرابيون أسقف عام ومسكوا الأسقفية. جه بعد كده احتاج أن يوديه أمريكا، وديه لوس أنجلوس جلسوه هناك وبقى